بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 38 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الطهارة وفي أبواب الوضوء. وردت أسئلة من الدرس الماضي، يقول: هل من كان يحافظ على الوضوء ومات وهو متوضئ هل هي من علامات حسن الخاتمة؟ أهل العلم يذكرون أن الإنسان إذا مات على طاعة، على عبادة، وهو في عبادة، فهذا من علامات حسن الخاتمة. مات وهو محرم، مات وهو صائم، مات وهو يصلي ساجد أو راكع أو جالس تشهد، ومات وهو على وضوء يتعبد الله بالوضوء وهو على وضوء، فهذا أيضا يذكرونه أنه من علامات حسن الخاتمة إذا مات على طاعة من الطاعات. يقول حديث السابقة في فضائل السواك عند الوضوء، السؤال يقول: لو فرشت أسناني بالفرشاة والمعجون عند كل صلاة أدخل في الأحاديث؟ والله في مشقة عليك، هذه كل صلاة معجون أسنان متعبة، هذه لا أريد تصلي الصلوات الخمس، صلاة الضحى، صلوات النوافل، فيها أتعاب، لكن إذا فعلتها جيد، هو يعتبر بمنزلة السواك، بمنزلة السواك في معنى السواك. فالإنسان إذا فعل هذا الفعل تعبدا لله وعملا بالأحاديث التي مرت معنا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وأن تفرش أسنانك عند كل وضوء، فإن شاء الله لك فضائل السواك التي مرت معنا، فلك فضائل السواك. فإذا نويت بذلك السواك عند كل صلاة تدخل في فضل السواك إن شاء الله بإذن الله. هل صلاة ركعتين بعد كل أذان سنة؟ مرة أظن الترغيب في بعض الأحاديث، هل صلاة ركعتين بعد كل أذان سنة؟ هي سنة لا شك في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، يعني ما بين كل أذان وإقامة صلاة، ما بين كل أذان وإقامة صلاة. فإذا واظبت على صلاة ركعتين بعد كل أذان فهذا سنة، سنة، وجاءت تأكيد عليها بالنسبة بعد أذان المغرب إلى الإقامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فهذه بين أذانين، بين الأذان الفريضة وبين صلاة الإقامة، فهذه سنة الواجب على هذه الركعتين أو أكثر من ركعتين، ركعتين أو أربع، أو غير سنن الرواتب، غير سنن الرواتب، هذه نوافل مطلقة، فهذه يثاب عليها الإنسان. قال: كيف نفعل في أذاني يوم الجمعة؟ طبعا إلا يوم الجمعة جاء الاستثناء، هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهدي الصحابة رضي الله عنهم وسلفنا الصالح أنهم يأتون يوم الجمعة، فمن جاء مبكرا يصلي ركعتين، أربع، ست، ثمان، مفتوح إلى أن يصعد الإمام على المنبر. فإذا صعد الإمام على المنبر، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قام المؤذن وأذن أذان الجمعة، هنا ما في صلاة ركعتين، هنا يجب استماع لخطبة الجمعة، لا يطبق هنا بين كل أذانين إقامة أو بين كل أذانين صلاة، لا، وهذا الأذان ما في بعدها صلاة، لا يجوز لك الآن تقوم تتنفل صلاة النوافل، ما يجوز أثناء خطبة الجمعة إلا تحية المسجد فقط لمن أتى متأخر فلا يجوز له أن يجلس حتى يصلي تحية المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين رأى سليك الغطفاني رضي الله عنه دخل المسجد وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقال له صليت ركعتين؟ قال لا يا رسول الله، قال قم فصلي ركعتين. ثم قال للأمة إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا مستثنى تحية المسجد، أما بعد أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر فهنا ما في صلاة، ما يطبق هذا الحديث ما بين كل أذانين صلاة. أما إذا كان يقصد الأذان الأول فهذا من فعل عثمان رضي الله عنه، وفعله في السوق كان ليس في المسجد، ليس في المسجد، فهذا ليس بعده صلاة، ليس بعده صلاة. لكن الصلاة كما جاء من هدي الصحابة رضي الله عنهم ومن ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب من راح في الساعة الأولى إلى المسجد ثم ولم يتخطى الرقاب وصلى ما شاء، صلى ما شاء، بين النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذهبت الجمعة صلي ما شئت، صلي ركعتين 4 6 8 10 20 30 ما شاء إلى أن يصعد الإمام على المنبر. يوم الجمعة لا خصوصياته من بقية الأيام، صلاة الجمعة لا خصوصياته، لها خصوصياتها من غير بقية الصلوات. هذا جواب فيه تفصيل. آخر سؤال قال لو سمعت الأذان مباشرة من الهاتف أو التلفاز هل أصلي ركعتين ولو كان الأذان في دولة أخرى أو الحرم؟ تتعب تتعب، لأن كل لحظة فيها أذان في كل دولة من دول العالم، فأنت كم تصلي؟ لا لا، صحيح أنك إذا سمعت الأذان أذان الصلوات المفروضة الخمس في بلدك ومباشر هذا الأذان، هذا يصدق عليه الحديث، هنا تقوم تصلي ركعتين ما بين كل أذانين صلاة. إذا الصلاة في بلدك الأذان في بلدك ويكون مباشر غير مسجل، يكون مباشر من مسجد من مساجد البلد اللي أنت فيها،
ولصلاة من الصلوات الخمس، فهنا ينطبق الحديث ما بين كل أذانين صلاة، تقوم وتصلي إذا أردت. وصلنا إلى باب الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من ترك تخليل الأصابع وترك الإسباغ إذا أخل بشيء من القدر الواجب، هكذا قال الحافظ المنذري في هذا الباب. تخليل الأصابع في الوضوء يعني إدخال الماء بين الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، هذا لازم يصيبهم الماء، لأنك إذا ما أصاب الماء بين الأصابع أنت ما غسلت يدك، ما غسلت يدك إلى المرفقين، وإذا ما أصاب الماء ما بين أصابع الرجلين فأنت ما غسلت قدميك، ما قمت بهذا الفرض من فرائض الوضوء. فينتبه لهذا، لأن من الناس قد لا ينتبه، عنده جسم ورجله مثلا وأصابعه فيرش الماء من فوق فما يصل الماء بين الأصابع، ما يخلل الأصابع، هذا فيه ترهيب، ترهيب من ترك الأصابع. والآن تأتينا بعض الأحاديث، هذا الباب فيه 13 حديث منها 7 أحاديث صحيحة ومقبولة، فيها ترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من ترك تخليل الأصابع. فعند الوضوء ننتبه لهذا الأمر، لأن أمره في أمر خطير وهو من واجبات والفرائض، وأيضا فيه وعيد شديد. نعم نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لوالدينا وشيخنا والسامعين. قال الإمام المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب في باب الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من تركه وترك الإسباغ إذا أخل بشيء من القدر الواجب، عن أبي أيوب يعني الأنصاري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حبذا المتخللون من أمتي، قالوا وما المتخللون يا رسول الله؟ قال المتخللون في الوضوء والمتخللون من الطعام، أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام فمن الطعام، إنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يرى بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي. رواه الطبراني في الكبير، ورواه أيضا هو والإمام أحمد كلاهما مختصرا عن أبي أيوب وعطاء قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبذا المتخللون من أمتي في الوضوء والطعام. ورواه في الأوسط من حديث أنس، ومدار طرقه كلها على واصل بن عبد الرحمن الرقاشي، وقد وثقه شعبة وغيره.
أحسنت. هذه جمع الحافظ المنذري ثلاث أحاديث في هذا المكان، عدة روايات جمع ثلاث أحاديث لكن برقم واحد، ولكن الشيخ الباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب فصل هذه وفصل هذه الحديث الثلاثة من حديث أبي أيوب، روايات ثلاث من حديث أبي أيوب ومن حديث أنس أيضا رضي الله عنه، لكن الشاهد أن الذي صح من هذه الروايات أول الحديث حبذا المتخللون من أمتي. حبذا كلمة مدح مركبة من حب وذا، حب وذا هي كلمة مدح عند العرب مركبة من كلمتين، كلمة مدح حبذا، فهو يمدح متخللين من أمته صلى الله عليه وسلم، متخللين يعني لا يخلون أصابع عند الوضوء، يمدحهم صلى الله عليه وسلم إذا توضأوا خللوا بين الأصابع، أدخلوا الماء بين الأصابع، أصابع اليدين وأصابع القدمين، هذا الذي صح. أما بقية الحديث وهو طبعا حديث ثبت حسن لغيره، لا نقول حديث صحيح لكن حديث مقبول حسن لغيره، كما قال في صحيح الترغيب 216 رقم الحديث في صحيح الترغيب حسن لغيره. إذن حبذا المتخللون من أمتي هذا الذي ثبت، هذا الذي قبل وهو من المقبول، يمدح المتخللين من أمته. أما بقية الحديث فهو ضعيف ضعيف. قال: والمتخللون يا رسول الله؟ قال: المتخللون في الوضوء، المتخللون من الطعام. عرف المتخللون في الوضوء يعني لا يترك تخليل الوضوء، متخلل من الطعام أيضا يعني يضع طعام يأكل ويبقى طعام في فمه ويذهب يصلي الصلاة وهو عنده طعام في فمه أو بين أسنانه، هذا لكن لم يصح الحديث، لم يصح الحديث، لم يصح. الشاهد من هذا أن في هذا الحديث أين يصح؟ الشيخ ذكره هناك في ضعيف الترغيب، هذا الضعيف والمتخللون في الوضوء والمتخللون بالطعام هو في ضعيف الترغيب 151، في ضعيف الترغيب والترغيب 151. والحديث الثالث من حديث أنس آخر شيء، ومدار طرقه كلها على واصل بن عبد الرحمن الرقاشي، هذا من حديث أنس رواه في الأوسط، رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس، من حديث أنس، هذا أيضا ضعيف في ضعيف الترغيب 152. المهم هذا كله روايات يذكرها الحافظ حتى نعرف نحن منها الصحيح ومنها الضعيف، وإذا كان جزء من الحديث صحيح وجزء ضعيف يبين لنا الحافظ المنذري في هذا كتاب الترغيب والترهيب. نحن يكفينا أن فيه ثناء على المتخللين الذين يخللون الأصابع يثني عليهم، هذا هو الترغيب في تخليل الأصابع. هذا
قال رحمه الله: وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخللوا فإنه نظافة، والنظافة تدعو إلى الإيمان، والإيمان مع صاحبه في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط وهكذا مرفوعا.
ثم قال: ووقفه في الكبير، وقفه في الكبير على ابن مسعود، يعني الطبراني رواه من قول ابن مسعود بإسناد الحسن وهو الأشبه، يقول حافظ الأشبه يعني الأرجح أنه من قول ابن مسعود. أما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، حديث ضعيف جدا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف جدا في سنده، يعني من ضعف فحديث. قال عنه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب ضعيف جدا رقم 153، 153، لكن هو قريب أنه يكون من كلام ابن مسعود، ابن مسعود يأمر طلبته تخللوا يعني خللوا بين الأصابع في الوضوء، فإنه نظافة، فإنه نظافة لما بين الأصابع، والنظافة تدعو إلى الإيمان، تكون سبب أيضا لقوة الإيمان، والإيمان مع صاحبه في الجنة، هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، لكن ليس حديثا.
قال رحمه الله: وروي عن واثلة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير.
نعم. أيضا هذا ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا، 154 في ضعيف الترغيب 154. طبعا مثل ما ذكرنا سابقا أكثر من مرة أن الحافظ المنذري جمع في هذا الكتاب الترغيب والترهيب أحاديث ضعيفة وموضوعة وأحاديث صحيحة وحسنة، حتى يكون الكتاب مرجع. أي حديث تسمعه في ترغيب في ترهيب، من فعل كذا فله كذا، من كذا كذا دخل النار، من كذا، أحاديث ترغيب والترهيب هو جمعها من كل الكتب، من أكثر من 16 كتاب من كتب الحديث جمعها في كتابه، حتى نعرف الصحيح منها والضعيف منها ونميز بينها. فأنت إذا سمعت أحد الناس أو قرأت في أحد الجرائد أو في مكان قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يخلل أصابعه بالماء خلل الله بالنار يوم القيامة، تعرف أنت الآن أن حديث ضعيف جدا لا يصح، تقدر تنبه عليه تنصح الناس ما تذكرها أنه حديث تستدل به، لأن حديث ضعيف جدا ضعيف جدا. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنتهكن الأصابع بالطهور ولتنتهكنها النار. رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا، ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد حسن، والله أعلم.
نعم. هذا حديث حسن صحيح، قال عنه الألباني في صحيح الترغيب، قال حسن صحيح 218 حديث في صحيح الترغيب، حديث حسن صحيح، حديث مقبول من قول ابن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تنتهكن. هذا الرواية التي أتى بها الطبراني ونقلها الحافظ المنذري في هذا الكتاب، قال المحدثون فيها تصحيف، تصحيف يعني خطأ في الكتابة، في كتابة الكلمة، مكتوب هنا لا تنتهكن، هذا تصحيف غير صحيح العبارة، الصواب لتنهكن، لتنهكن، حذف تاء، تاء الثانية تحذف، تاء الثانية تحذف، لتنهكن، يعني أنتم لتنهكن الأصابع يعني بالماء، تخليل الأصابع، لتنهكن الأصابع بالماء، يعني يقولهم أما أن تخللوا الأصابع أو لتنهكنها النار، تصيبها النار يوم القيامة، لأن الإنسان أخلى بفرض من فرائض الوضوء، إذا ما خلل بين الأصابع وهو يغسل يديه إلى المرفقين ما خلل بين الأصابع، إذا ما توضأ، فهذا وعيد أنه يدخل النار لأنه ما توضأ صحيح، إذا ما توضأ صحيح بعد صلاته باطلة، شوف كيف، لذلك هو في وعيد بالنار. حديث حسن صحيح، لتنهكن الأصابع بالطهور، أنتم يا عباد الله أيها المتوضئون خللوا بين الأصابع، لتنهكن الأصابع بالطهور في الوضوء، خللوا بين الأصابع، أو لتنهكنها النار، يعني تصيبها النار إذا لم يصل الماء، ماء الوضوء إلى ما بين الأصابع، يكون سبب لدخول النار، سبب لدخول النار. وذلك أتى بعده بالحديث الذي بعده وفي رواية نفس الحديث وفي رواية له في الكبير موقوفة أيضا من قول ابن مسعود رضي الله عنه قال خللوا الأصابع الخمس لا يحشوها الله نارا. هذا صحيح لغيره من كلام عبد الله بن مسعود اللي بعده مباشرة، خللوا الأصابع الخمس سواء في اليدين أو في القدمين لا يحشوها الله نارا، يعني تصيبها النار يوم القيامة، عذاب يعذب صاحبها. فهذا فيه تأكيد أن تخليل الأصابع من فرائض الوضوء، من غسل اليدين، من غسل الرجلين إلى الكعبين، فالإنسان لا يهمل هذا الشيء، توضأ وضوء صحيح، أسبغ الوضوء، أتم الوضوء كامل مثل ما أمرك الله عز وجل. هذا الحديث يرغبنا بأن ننتبه، من كان عنده أصابع كبيرة مثلا وما يصل الماء يفتح بين الأصابع ويدخل الماء، يدخل الماء حتى يغسل اليد كاملة أو القدمين، لأن هذا من فرائض الوضوء، اللي ما يفعل هذا ويتهاون في وعيد بالنار، هذا هو الترهيب، ترهيب يعني وعيد، وعيد بعذاب أو ويل أو النار أو عذاب القبر أو غيره، هذا هو الترغيب. والترهيب دخول الجنة، مغفرة الذنب ومحو السيئات، رفع الدرجات، هذا الترغيب. كتابنا فيه ترغيب وفيه ترهيب، هكذا عنوانه، ودرسنا في الترغيب والترهيب، ترغيب حتى يتقوى إيماننا ونعمل بالأعمال اللي فيها حسنات وتدخلنا الجنة وتضاعف من حسناتنا، والترهيب تحذير، لا تدخل في الهالي، لا تفعل كذا، لا تترك تخليل الأصابع، شوف كيف، وهكذا. هذا الكتاب. إذن لابد من تخليل الأصابع لأن هذا واجب ومن فرائض الوضوء، في الوضوء هذا كله أثناء الوضوء. حديث اللي بعده عن أبي هريرة
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية أن أبا هريرة رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، أو ويل للعراقيب من النار. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة مختصرا.
خلاص، رواه البخاري ومسلم، خلاص انتهينا، ما يحتاج نقول حديث صحيح أو ضعيف، حديث صحيح هكذا الأمة من بعد البخاري ومسلم، كل الناس من العلماء ومن عوام الناس، حديث البخاري ومسلم أعمل على طول مباشرة، خذ، تلقته الأمة بالقبول، أمة الإسلام أجمعت على قبول ما في الصحيحين، فنقبل خلاص رواه البخاري ومسلم، ما يحتاج نقول حديث صحيح أو ضعيف، لأن الأمة وعلماء الأمة شهدوا للصحيحين بهذا، تتبعوا الأسانيد والمتون وعلموا أن البخاري ومسلم وضعوا حديث صحيحة، حديث صحيح، ولذلك نخبر إذا جاء حديث البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، حديث رواه الشيخان، حديث رواه الستة، هذا بعد زيادة في البخاري ومسلم وفي الأربعة، فنقبل الأحاديث ولا نشكك، نقبل ونعمل بها، حديث من أصح الأحاديث وفي وعيد شديد. والأعقاب هذا ما خلف القدمين، عند غسل القدمين لازم تغسل آخر القدمين تحت الكعب، هذا العقب يسمى عقب تحت الكعب في القدم، هذا لازم يصيبه الماء، لأن من الناس من يهمل يغسل ريوله يصب الماء على ريوله والماء ما يوصل تحت إلى العقب، فهذا وعيد شديد، وما أكمل الوضوء الآن وراح يصلى وضوء باطل، صلاته باطلة، ويل، ويل يعني عذاب شديد في جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي هريرة رأى رجلا لم يغسل عقبيه، هو يتوضأ لكن لم يغسل عقبيه، غسل القدم من فوق والأصابع لكن ما وصل الماء إلى العقبين، إلى آخر القدم من تحت، هذا يسمى عقب، عقب، وهذا قد يهمله كثير من الناس، يتشرع في الوضوء كذا وما يفعله، ينتبه، هذا إثم عظيم، كبيرة من الكبائر الذنوب، لأن فيها وعيد، وعيد بالويل، عذاب شديد للعقاب، للعقب وصاحب العقب يعذب في النار، ليس فقط العقب، لكن ذكر الجزء وأريد به الكل، كل الجسم يتعذب في النار. من أسباب عذاب النار إهمال غسل العقبين أثناء الوضوء، أثناء الوضوء. والرواية الثانية أبو هريرة نفسه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة، المطهرة مكان الطهور، فقال: أسبغوا الوضوء، يعني أتموا الوضوء، أغسلوا الوضوء كامل، أتموا الوضوء، أسبغوا يعني أتموا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار، أو ويل للعراقيب من النار. هذا شك من المنذري في رواية لي هذا الحديث. وبعد ذلك إذا حديث صحيح متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي الهيثم رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ فقال: بطن القدم يا أبا الهيثم. رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة، وفيه ابن لهيعة،
ابن لهيعة. الحديث اللي قبله وروى الترمذي منه: ويل للعقاب من النار، ثم قال الترمذي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار، وبطون الأقدام النار. هذا صحيح، لكن ليس في الصحيحين في سنن الترمذي،
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. بطن القدم يعني الأخمص، أخمص القدم من تحت، هذا بطن القدم لازم يصيبه الماء أثناء الوضوء، لازم يغسل بالماء. فهذا رواية الترمذي صحيحة. ليش؟ لأن الترمذي فيه ضعيف وفيه صحيح وفيه بعض الأحاديث الموضوعة غير البخاري ومسلم، بذلك هو نقول رواه الترمذي وصححه العلماء هذا الحديث عند الترمذي، وذلك هو في صحيح الترغيب رقم 220. في صحيح الترغيب رقم 220 هذه روى الترمذي منه: ويل للأعقاب من النار. ثم قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام. يعني الحديث رواية الترمذي زادت شيء، ويل للأعقاب هذا في الصحيحين عرفناها، لكن وبطون الأقدام الأخمص أخمص القدم هذه عند الترمذي ليست في الصحيحين، لكن صحيح الحديث صحيح في صحيح الترغيب 220. ثم جاءت الحديث اللي بعده حديث أبي الهيثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ فقال: بطن القدم، يعني اغسل بطن القدم، اغسل أخمص قدمك يا أبا الهيثم. هذا الرواية هذه ضعيفة، لأن قال الطبراني رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة، ابن لهيعة أحد الرواة اسمه عبد الله ابن لهيعة، كان من الثقات ومن العلماء الكبار، لكن احترقت كتبه، شبع حريج في البيت في المكتبة واحترقت كل الكتب اللي يرجع لها في الرواية، فصار يحدث الناس هو كبير في السن، فنسي بعض الأشياء وزاد ونقص في بعض الأحاديث بسبب احتراق كتبه والمراجع اللي يرجع لها، فضعه العلماء حديثه، أي حديث بعد هذا الحريق يذكرها عبد الله بن لهيعة حديث ضعيف. شوف دقة أهل الحديث لحفظ السنة إلى هالدرجة، لأن قاموا يدققون عليه رواياته بعد الحديث بعد ما راحت الكتب، صار يزيد وينقص كبير بالسن، صار ينسى يزيد في الأحاديث يغلط، فقالوا الأحاديث ضعيفة، لذلك هذا منها، هذا منها.
فحديث أبي الهيثم ضعيف، في ضعيف الترغيب 155، ضعيف الترغيب رقم 155.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه، ورواه البخاري بنحوه
بقيت هذه الثلاث أو أربعة أحاديث كلها صحيحة وحسنة، أربعة أحاديث في الباب كلها ثابتة، لذلك نشرحها. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عنه وعن أبوه عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي، وعمر بن العاص صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، أعقابهم تلمع ليس عليها شيء من الماء، توضوا وراحوا يمشون، فالنبي صلى الله عليه وسلم راقب أقدامهم أعقابهم من الخلف، فما فيها ماء ناشفة، ما فيها ماء، تلوح تلوح يعني تلمع ليس عليه شيء من الماء، بقية القدم فيه ماء مقصود، لكن العقاب هذه تلمع ماء ما أصابها الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتابع أصحابه، يتابع عباداتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء، أتم الوضوء، اذهبوا أتموا وضوءكم، أغسلوا أقدامكم جيدا، هذا معنى كلامه: ويل للأعقاب من النار. والحديث رواه مسلم وأبو داود حديث صحيح في صحيح الترغيب أيضا 221. اللي بعده
قال رحمه الله: وعن أبي روح الكلاعي قال: صلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها بسورة الروم، فلبس عليه بعضها فقال: إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء، فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. وفي رواية: فتردد في آية، فلما انصرف قال: إنه لبس علينا القرآن، إن قوما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. رواه أحمد هكذا، ورجال الروايتين محتج بهم في الصحيح، ورواه النسائي عن أبي روح عن رجل.
أحسنت. هذا حديث حسن، حديث حسن مقبول في صحيح الترغيب 222 222 في صحيح الترغيب والترهيب 222. الحديث هذا فيه بيان أن المعصية تأثر على الناس، إذا واحد مرتكب معصية وفي مجلس قد يؤثر على الموجودين، يذهب ببركة المجلس، يصاب هذا المجلس وأهله بعقوبة من رب العالمين بسبب هذا العاصي اللي موجود. شوف هنا الشيطان ما استطاع، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لبس، ما هو السبب؟ ذكر من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء، هم يتوضؤون لكن ما يتمون الوضوء، ليس المراد أنهم يجيئون بلا وضوء أصلا، بل المراد أنهم لا يسبغون الوضوء، لا يتمون الوضوء، في شيء من الأعقاب ما أصابها الماء، يعني وضوءهم ناقص، وهذه معصية، فبسببهم يأتون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي معصية في المصلين، يأتي الشيطان ولبس على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، ولبس عليه، لبس عليه القراءة من سورة الروم. شوف هذا بيان، اختلط الأمر، لبس عليه وأوقعه في اللبس، أوقعه في اللبس. فكل هذا بسبب تقصير بعض المصلين في الوضوء، تقصير بعض المصلين في الوضوء. فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها بسورة الروم، فلبس عليه بعض، لبس عليه بعضها، فقال إنما لبس علينا، أو لبس علينا الشيطان، الشيطان هو الذي لبس علينا، خلط علينا في القراءة، لبس علينا الشيطان القراءة، فلم ندري ترتيب الآيات، هذا معناه عند الشراح، من أجل السبب، من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء، يعني لا يتمون الوضوء، فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء، ينصح أمته صلى الله عليه وسلم، أسبغوا الوضوء، أكملوا الوضوء، لا تتركون شيء من أعضاء الوضوء من غير غسل، من القدم أو من اليد أو من الوجه أو من غيرها من فرائض الوضوء، أتم الوضوء، أسبغوا الوضوء. نعم، آخر حديث.
وقال رحمه الله: وعن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يصبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. رواه ابن ماجة، بإسناد جيد.
نعم، هذا الحديث عند ابن ماجة وهو حديث صحيح، صحيح صححه في صحيح الترغيب 223 في صحيح الترغيب والترهيب، حديث صحيح، وقد مرت أحاديث سابقة في معناه الأمر بإتمام الوضوء، إسباغ الوضوء، أن الإنسان يتوضأ كما أمر الله عز وجل، يغسل وجهه كاملا، وهكذا إذا غسل يديه إلى المرفقين يخلل بين الأصابع، وهكذا الرجلين أيضا خلل بين الأصابع، ينتبه إلى العقب، لابد يصيب الماء جميع القدم، إذا ما فعل هذا لا تتم صلاته، ليش؟ لأن الوضوء ناقص، فكيف تتم الصلاة إذا الوضوء ناقص؟ والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فلا بد أن يتم الوضوء ثم بعد ذلك تتم الصلاة، تتم الصلاة. هذا الحديث الأخير. آخر سؤال ورد: هل غسل بطون الأقدام من أحكام الوضوء؟ هذا مرة معنا الآن عندك أنت القدم كاملة، الرجل كاملة، فلا بد أن تغسلها كاملة، الله عز وجل اغسلوا، قال اغسلوا إلى الكعبين، قال اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، فما دام في الكعب لا بد من غسله، باطن اللي تحت الأخمص، العقب اللي بعدها مباشرة، الكعب نفسه، الأصابع، ما بين الأصابع، هذا كله قدم، فلا بد من غسل ما تحت الكعبين، هذا اللي يقول هل غسل بطون الأقدام من أحكام الوضوء؟ من فرائض الوضوء، من فرائض، لا يتم غسل الرجلين إلا إذا غسلت الأخمص مع الرجلين، أخمص القدم يعني أسفل القدم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة ومن كل اختلاف، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن ينصرهم على أعدائهم ويحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.